بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الماتن أطال الله في عمره الشريف: إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعا وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف كبر للإحرام في مكانه وركع، ثم يمشي في ركوعه أو بعده حتى يلحق بالصف أو يصبر فيتم سجوده في موضعه، ثم يلحق بالصف حال القيام للثانية، سواء أكان المشي إلى الأمام أم إلى الخلف أم إلى أحد الجانبين، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة وأن لا يكون مانع آخر غير البعد من حائل وغيره، وأن لا يكون البعد بمقدار لا يصدق معه الاقتداء عرفان، والأحوط لزوما ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي، والأحوط الأولى جر الرجلين حاله. يقع الكلام في أيضا أحد الفروع المتعلقة بصلاة الجماعة، ولازلنا نتحدث عن إدراك الإمام راكعا كيما يتحقق عنوان الإدراك لصلاة الجماعة. يذكر التالي: إذا حضر المأموم إلى الصلاة والإمام راكع والمأموم عند أول موضع الصلاة المسجد أو الحسينية أو ما شابه، بحيث لو أن المأموم انتقل من مكانه ليلتحق بصفوف الجماعة استدعى ذلك أن يرفع الإمام رأسه، فحينئذ ماذا يفعل المأموم؟ قال: يجوز له أن يكبر تكبيرة الإحرام في موضعه ويركع في موضعه ملتحقا بالإمام في حالة استثناء، وسيأتي الكلام فيها، ويركع ملتحقا بالإمام. إذا رفع الإمام من ركوعه بدأ ينتقل حتى يتصل بصفوف الجماعة. طبعا لا بد أن يراعي أن لا يكون في طريقه للوصول إلى الإمام حائل، فإنه لو كان سيصطدم بجدار لا يمكنه أن يتخطاه، أو كان هناك بعد كبير جدا، يعني افترض بأن هذا دخل إلى جامع كبير يفوق مثلا مئات الأمتار بحيث ستنتهي الجماعة وبعد لن يصل إلى منتصف المسجد مثلا، هذا لا. ثم يتعرض أخيرا إلى كيفية الحركة، هل يعتبر أن تكون حركته بصورة طبيعية أو يلزم أن يجر رجليه جرا؟ يقول: لا، احتياط استحبابي أن يكون حتى تكون حركته عن طريق جر الرجلين، وإلا المفروض أن تكون حركته بطريقة طبيعية. الكلام في هذه المسألة ضمن فروع. الفرع الأول وهو ما ذكره من أنه يلتحق بصلاة الجماعة في الموضع الذي هو فيه فيكبر ويركع ما دام يخشى أن يرفع الإمام رأسه من الصلاة قبل أن يصل إليه. ما ذكره في هذا الفرع موضع اتفاق بين الأصحاب، فقد قالوا أن المسألة لا خلاف فيها، بل قد ادعى غير واحد من أعلامنا الإجماع على ذلك، وتقتضيه مجموعة من النصوص، منها على سبيل المثال صحيحة محمد بن مسلم الواردة في المجلد الثامن في الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول صفحة 384. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة، فقال: يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم. دلالة الرواية على المطلوب واضحة، لأنه قرر أنه يركع من الموضع الذي هو فيه، فإذا رفع من الركوع مشى حتى يلتحق بالجماعة في مكان وقوفهم، وأيضا الرواية من حيث السند معتبرة. كذلك عندنا الحديث رقم 3 من نفس الباب وهي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله صفحة 385. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. طبعا التعبير عنها بصحيحة بناء على أن أبان بن عثمان من الشيعة الإمامية، وأن العبارة الواردة في كتاب الكشفي القادسية وليست الناموسية. بيان ذلك اختلف، خب لا ريب ولا كلام في أن أبان بن عثمان الأحمر ثقة، لا كلام لنا في ذلك، إنما وقع الخلاف في عقيدته، هل أن أبان بن عثمان منحرف عقديا لأنه من فرقة الناموسية، أم أن أبان بن عثمان إمامي ولا خلل في عقيدته. منشأ ذلك ما جاء في كتاب الكشي، الوارد في كتاب الكشي أنه من الناموسية، ومقتضى هذا كونه فاسد العقيدة فتكون مروياته موثقة. لكن هناك نسخة أخرى لرجال الكشي عبرت عن أبان بن عثمان أنه من القادسية، وهي منطقة في العراق، ومقتضى هذا البناء على كونه إمامية. إن أمكن أن نرجح واحدة من النسختين على الأخرى كان مقتضى ذلك البناء على أن أبان بن عثمان إما إمامي أو منحرف حسب ما يقرر. ما لم يمكن الترجيح فلا. طبعا كثير من الأعلام حاولوا الدفاع عن النسخة الثانية، وهي أن أبان بن عثمان من القادسية وليس من الناموسية. أقول لا ثمر عملية مترتبة على النقاش في أنه من القادسية أو الناموسية، لأنه في نهاية المطاف روايته قد دخلت دائرة الحجية بعد وثاقته، سواء كان فاسد العقيدة أم لم يكن. بل لو كنا نتبنى رأي العلامة الحلي وأستاذه السيد بن طاووس من التقسيم الرباعي للأخبار، وأن الرواية صحيحة السند عند معارضتها بالرواية موثقة تقدم الرواية الصحيحة، يكون هناك ثمرة عملية للبحث. بناء على ما هو الصحيح أن المدار على الحجية ولا فرق بين الصحيح والموثق والحسن، فعند المعارضة الجميع في مرتبة واحدة، لا يترتب على ذلك أدنى ثمرة من قريب أو بعيد. نتيجة الرواية معتبرة، وهذا أشمل من الكون بالموثقة والصحيحة. عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا دخلت المسجد والإمام راكعون فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدرك فكبر واركع، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك، فإذا قام فالحق بالصف، فإذا جلس فاجلس مكانك، فإذا قام فالحق بالصف. إذن هذه أيضا دلت على المطلوب دلالة واضحة لأنه يجوز الدخول، وركزت بشكل أوضح بعد لأنه خب الانتقال حال المشي. صحيحة محمد قالت بأنه يمشي وهو راكع، هذه نفت أن يمشي وهو ساجد، لكنها قالت إذا قمت سواء كنت راكعا أم كنت واقفا يمكنك المشي حينئذ، فدلالتها على المدعى واضحة. أيضا عندنا من النصوص التي يمكن التمسك بها في المقام موثقة إسحاق بن عمار الصاباطي، وهي واردة في نفس الباب الحديث رقم 6 صفحة 386. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله، لي كلام في السند، قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدخل المسجد وقد ركع الإمام فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد، فإذا رفعت رأسي أي شيء أصنع؟ فقال قم فاذهب إليهم فإن كانوا قياما فقم معهم وإن كانوا جلوسا فاجلس معهم. أيضا الرواية من حيث الدلالة لا تختلف عما تقدمها. نعم الكلام في سندها، فإن سندها قد اشتمل على حكم ابن مسكين، وحكم ابن مسكين لم يرد في حقه توثيق خاص، طريق توثيقه منحصر في التوثيقات العامة التي أحدها وقوعه في أسانيد كامل الزيارات. وقد عرفت منا مفصلا فيما تقدم عدم تمامية الكبرى المذكورة، وبالنتيجة البناء على عدم اعتبار الرواية. الرواية ضعيفة سندا تصلح للتأييد ولا تصلح للبناء على الاستدلال. أيضا قد يستدل على ذلك بصحيحة معاوية بن وهب في نفس الباب الحديث الثاني صفحة 384، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يوما وقد دخل المسجد الحرام لصلاة العصر، فلما كان دون الصفوف ركعوا فركع وحده، ثم سجد السجدتين ثم قام فمضى حتى لحق بالصفوف. هذه الرواية أيضا دالة على أي شيء؟ دالة على جواز الالتحاق بصلاة الجماعة من مكانك حتى لا يفوت، ثم بعد ذلك يجوز لك الالتحاق بالصلاة بالمواصلة. صاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة منع الاستدلال بهذه الرواية. لماذا؟ قال: لأن الرواية ناظرة إلى الائتمام بالمخالف، طيب، وبالتالي الصلاة تكون تقية وهي بصورة الجماعة وإن كان واقعها انفرادية، ويجب فيها جميع ما يجب من الصلاة الفرادى، فبالتالي الإمام كان مؤتما صورة منفردا حقيقة، فهذا الذي جرى من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أمر طبيعي أن يجري في صلاة المنفرد. يعني أن مشي الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في المقام دال على أنه يصلي فرادى، أو أن ما صدر منه من باب التقية مماشاة مع مذهب العامة، لا أن ذلك سائغ فلا يصح. وبعبارة موجزة، الرواية عن ماذا تتحدث؟ عن الاقتداء بالمخالف، فلا يصح أن يتمسك بالفعل الصادر من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام للاقتداء بالمخالف. صار واضح؟ وقد أيد السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة إشكال صاحب الحدائق قدس الله نفسه. قلت: قد يمنع الكلام الذي أفاده صاحب الحدائق، لأن التقية في ماذا؟ التقية في الصلاة جماعة معهم، طيب، ونجد أن الإمام عليه السلام كان معذورا أن يتقي، خب، لأن الإمام كان بعيدا عن صلاة الجماعة، وبالتالي لو قال بأنه لم أدرك ما كان لأحد أن يقول فيه شيئا، بينما إقدام الإمام على هذا الأمر يشير إلى أنه حتى لو كان معهم فيمكنه أن يلتحق بالجماعة بهذه الكيفية. وبعبارة أدق، عندنا أمران ينبغي التفكيك بينهما، عندنا أصل الصلاة معهم وعندنا كيفية الالتحاق، لا ينبغي خلطهما. أصل الصلاة معهم تقية، أما كيفية الالتحاق فهذا لا تقية فيه، وبالتالي يمكن تركيب الأثر على الرواية للاستفادة منها. نعم قد سمعت منا قبل قليل أن الرواية ضعيفة سندا، فعلى فرض التسليم بدلالتها أقصى ما يستفاد منها أنها تصلح مؤيدا ولا تصلح أن تكون دليلا. النتيجة عندنا صحيحة محمد بن مسلم، وعندنا الموثقة التي فيها ضعف سندي، عندنا صحيحة محمد بن مسلم، وعندنا صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله تامة الدلالة، مؤيد وهي رواية إسحاق بن عمار في حكم بن مسكين، أيضا رواية معاوية بن عمار صحيحة سندا، يمكن البناء على دلالتها بالتفريق بين أصل الاقتداء وبين كيفية الاقتداء، وإن أبيت عن ذلك وقبلت إشكال شيخ الحدائق والسيد الخوئي رضي الله تعالى عنهما، فإننا نقتصر على الصحيحتين الأوليتين للدلالة على المطلب. هذا تمام الكلام في الأمر الأول الذي ذكره. أمر الثاني الذي أفاده السيد الماتن أنه ركع ثم مشى، سواء في ركوعه أم بعد الركوع. طيب، هذا ما يمكن أن يذكر. خب، مقتضى صحيحة محمد بن مسلم كما سمعت أنه يمشي وهو راكع، ولا إشكال في ذلك. طبعا لو كنا وصحيحة محمد بن مسلم لالتزمنا بهذا المعنى، لكن صحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قالت لا، فإذا قام كبر والإمام راكع، فظننت أنك إن مشيت إليه خب رفع، فإذا جلس فاجلس مكانك شاهدنا، فإذا قام فالحق بالصف. قوله إذا قام بل فالحق بالصف تدل على أن توقيت وقت حركة المأموم للالتحاق بصلاة الجماعة متى؟ إذا رفع الإمام من السجود وقام للركعة التالية. أيضا رواية إسحاق بن عمار قريبة من هذا المعنى. نستطيع أن نقرر أننا مخيرون بين أمرين، أن نمشي حال القيام الإمام مشتغل بالقراءة أو الإمام مشتغل بالتسبيح، فيسكت المكلف ويمشي ما يقدر عليه ما يقدر له أو يقدر له الماشي، ثم قبل الركوع يأتي لوظيفته. لو كان الإمام مشتغلا بالقراءة وظيفته الإنصات، عدل لولا؟ لو كان الإمام مشتغلا بالتسبيح وظيفته القراءة، فيقرأ ثم يمشي بعد ذلك ما دام الإمام واقفا، أو أثناء الركوع. فهو مخير بين أمرين، بين المشي حال القيام وبين المشي حال الركوع، لأن الرواية دلت على هذا ودلت على هذا كما لا يخفى. طيب، إن قلت بأنه هل يقدح الأمر بينهما، يعني يقال هكذا بأن من المحتمل أنه خلال هذه الحركة لا يكون ملتحقا، قلت لا، لا يتصور أنه خلال حركته لا يكون ملتحقا بصلاة الجماعة، وبالتالي لا يوجد ما يقدح أو ما يمنع كما هو مقرر. إذن ده الأمر الثاني، أنه يمشي مخيرا أثناء القيام أثناء الركوع أو في كليهما، أثناء قيامه يمشي إذا ركع الإمام أيضا وركع معه، أمكنه أن يمشي أثناء الركوع. خب، أمر الثالث، يأتي الكلام الآن كيفية الماشي، بأي طريقة ينبغي أن تكون الماشي. طبعا في العروة قال سواء كان المشي إلى الأمام أم كان المشي إلى الخلف أم كان المشي إلى أحد الجانبين. طبعا المشي إلى الخلف أنا فعلا ما جاي ألتفت إليه، هل يكون المشي بنحو القهقرة؟ يعني نتصور أن المصلين، يعني أن باب المسجد من جهة القبلة على سبيل المثال، وبالتالي هذا يكون أمام المصلين وأمام الإمام، أسرد هذا المسجد، هنا بوابة المسجد وهنا الإمام، فحتى يلتحق عليه أن يكبر هنا أعطى القبلة وجهه، فصارت الجماعة خلفه، فصار يرجع إلى الخلف. يعني هذا متصور أنه يتحقق به الاقتداء بهذه الكيفية، يعني حتى وإن كانت الصحيحة مطلقة، لكن ألا يعتبر هذا خارج بالقرائن الارتكازية أن الإمامة أو أن الجماعة تقتضي تقدم الإمام على المأموم؟ هذا الآن بيكون خارج متقدم المأموم على الإمام، إلا أن تقول هذا من الاستثناء في خصوص هذه الحالة يستثنى، وإن كان فعلا ده خلاف الفهم العرفي ما يمكن الالتزام به. على أي يقول سواء المشي الآن للأمام أو للخلف أو إلى أحد الجانبين، هذا كله عملا بإطلاق النصوص، حيث أن النصوص مطلقة في هذا الجانب. لو رجعنا إلى صحيحة عبد الرحمن، إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدرك فكبر واركع، فإذا رفع رأسه إلى أن يقول فإذا جلس فاجلس مكانك، فإذا قام فالحق بالصف مطلقا، سواء كنت أنت في أمام الصفوف فارجع قهقرة، سواء كنت أنت خلف الصفوف فتقدم إلى الأمام، سواء كنت إلى الجانب اليميني أو الجانب اليسار فتحرك، وهكذا. فيستفاد من ذلك بمقتضى الإطلاق البناء على هذا، مع أن صحيحة محمد بن مسلم قد تنافي هذا المعنى. صحيحة محمد بن مسلم واردة في الباب 46 من صلاة الجماعة، حديث رقم 5، صفحة 385. وبإسناده عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم قال قلت له الرجل يتأخر وهو في الصلاة؟ قال لا. قلت فيتقدم؟ قال نعم ماشيا إلى القبلة. يتأخر وهو في الصلاة يعني يرجع إلى القبلة؟ قال لا، يتقدم إلى القبلة؟ قال نعم. فيستفاد منها زين أنه ينتقل بهذه الطريقة. طبعا هذه الرواية لو كنا ودلالتها بدوا لقررنا بأنها تدل على المانع من الرجوع إلى الخلف. طبعا الرواية سندا على المختار ضعيفة. ليش؟ لأن سندها قد اشتمل على محمد بن إسماعيل، الواقع بين الشيخ الكليني رضي الله تعالى عنه وبين الفضل بن شاذان، وهو مردد بين اثنين، بين محمد بن إسماعيل النيشابوري ومحمد بن إسماعيل البرمكي. أصر سيد المعجم قدس الله تربته الطاهرة على أن المقصود به هو محمد بن إسماعيل النيشابوري، وبنى على كونه ثقتان ورتب على ذلك أثرا، لكن الجزم بكونه النيشابوري دون البرمكي في غير محله، والبناء على وثاقته أصعب من الجزم به، ولهذا الرواية إنصافا ضعيفة السند، وهذا كافي لرفع اليد عن دلالتها. مع ذلك أشكل السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة عليها بالتالي، قال بأن المستفاد من صحيحة محمد بن مسلم المنع من التأخر في مطلق الصلوات من دون فرق بين صلاة الجماعة وصلاة الفرادة، وبالتالي إدراج صاحب الوسائل الرواية في المقام في باب صلاة الجماعة لا يعني اختصاصها بباب صلاة الجماعة، وعلى هذا لا تصلح للمانعية. زين، إذن لا بد من حملها على ماذا؟ لا بد من حملها على ما إذا كان التأخر يستلزم استدبار القبلة أو الانحراف عنها كما هو المتعارف. أما بالنسبة للمشي بمعنى الرجوع القهقرة مع استقبال القبلة كما ذكرت في البداية لا تشمله الصحيحة. قلت عدة ملاحظات يمكن ذكرها. أما أن الرواية مطلقة غير مختصة بباب صلاة الجماعة فيمنع، عنونة صاحب الوسائل قدس الله تربته الطاهرة إياها في المقام. أرجو الالتفات في نقطة مهمة نحن ندعيها في المقام، وهي صاحب الوسائل يجري على وفق منهج العقلاء، بمعنى أنه ينقل الرواية ويمكنه أن يحذف القرائن الدالة على تحديدها بموضوع معين، سواء كانت قرائن داخلية أم كانت قرائن خارجية، اعتمادا على قرينة عامة يضعها يعتبرها العقلاء. أقرب بمثال، عندنا هذه الرواية عمد الصبي خطأ، هذه الرواية سيد الخوئي وبعض تلامذته، سيد الخوئي طبعا يبني على أنها مطلقة تدل على أن أي عمد يصدر من الصبي خطأ فبالتالي لا يرتب عليه أثر وإنما تحمله العاقلة. زين، وبعض طلاب السيد الخوي يعتبر هذه واحدة من إبداعات السيد الخوي، يقول الأعلام يقولون لا دليل عندنا على أن عمد الصبي مطلقا خطأ. يقول لا أستاذ، راح جاب الرواية المذكورة في باب القصاص أو باب الديات واستدل بها مما يدلل على إحاطة الأستاذ قدرة الكاملة، وكلام التلميذ اشتباه. زين، سكتوا معي. صاحب الوسائل يعنون كل باب بعنوان، هذا العنوان يشكل قرينة إما خارجية بل حتى داخلية للرواية، لأن مقتضى عنونة الباب حصر الرواية المنقولة بالباب الذي قد عنونت به، فلا يمكن التعدي عن مدلول الرواية بأكثر مما تضمنه الباب ليتمسك بإطلاق أو عموم أبعد من ذلك، لأن لصاحب الوسائل أو غير من المحدثين أن يحذف القرائن الداخلية أو القرائن الخارجية المحيطة بالنص اعتمادا على عنوان الباب، وهذا مثل سياق الكلام الذي يجري في مقام المحاورة، فإنها قرينة عقلائية يرتب العقلاء عليها أثرا، فإذا تحدث اثنان وكان حديث الثاني في سياق أمر معين لو سأله الأول ماذا تعني بهذا الأمر يقول له بينته لك، فإن سياق كلامي يشير إلى أنني أقصد كذا وكذا وكذا إلى آخر، فيكون التعبير جليا واضحا. هذا ما يجري من صاحب الوسائل، صار واضح؟ ولذي رواية عمد الصبي خطأ الذي يقول عنها تلميذ السيد الخوي واحدة من إبداعات السيد الخوي، ما عندنا مانع، السيد الخوي مبدع بس مو بهذه الرواية، لأن صاحب الوسائل قد عنونها تحت باب معين، وهذا الباب يوجب اختصاصها بموضوعه فلا تجري في غيره، صار واضح؟ كما في المقام أيضا. لاحظوا الآن في المقام الرواية محل البحث التي نتحدث عنها واردة في هذا الجانب، عنونها شيخ الوسائل في هذا الأمر باب أن من خاف أن يرفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يصل إلى الصفوف جاز أن يركع مكانه ويمشي راكعا أو بعد السجود، وأنه يجزيه تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع. إذن دي مختصة بشنو؟ مختصة بصلاة الجماعة وليست جارية في مطلق الصلوات، لأن العنوان يشكل قرينة تمنع من انعقاد إطلاق للرواية كما قلت، وهذا مانع من كلام السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة. وليس الصادر اجتهادا من صاحب الوسائل رضي الله تعالى عنه، فإن عناوين الأبواب وإن شكلت المسائل أو الفتاوى الشرعية لشيخ الوسائل، لكن أيضا ملتفت إلى نقطة، شيخ الوسائل ملتفت إلى أنه قد حذف القرائن أو شكل من خلالها قرائن للدلالة على المطلوب، هذا جانب. جانب آخر الذي ذكره السيد الخوئي وهو غير مقبول، قال بأن الرجوع إلى القهقر جاري في بقية الصلوات، خذ واضح من خلال القرينة التي ذكرناها أن الرواية ليست مطلقة، نبقى مع تصور جريان الرجوع إلى الخلف في صلاة الجماعة، وقد ذكرت لأن هذا لا ينسجم لأن طبيعة صلاة الجماعة أن يكون الإمام في الأمام ويكون المأمومون خلفه، هذا إذا جاء فاقتدى فصار أمام الإمام، كيف نتصور تحقق عنوان صلاة الجماعة؟ وبعيد جدا أن يقال بأن هذا من الاختصاص، يعني كما خصصنا الالتحاق من المسافة الطويلة أيضا نخصص هذه المرحلة فقط أو هذه المفردة وهذا المورد بأن يكون في هذه الحالة المأموم أمام الإمام ليلتحق، مو واضح هذا الأمر. ولذا إنصافا الذي يمكن أن يستفاد من الأدلة أنه لو كان خلف الإمام فيمشي للأمام أو لو كان على أحد الجانبين يمينا أو يسارا ينتقل حتى يصل إلى الإمام من دون أن يترتب على ذلك أثر، وهذا هو تقريبا الفرع الثالث أو الرابع من الفروع التي يتعرض إليها السيد الماتن، وهو أن لا يستلزم انتقاده انحرافا عن القبلة وأن لا يكون هناك مانع آخر أو ما شابه. أبدأ بالانحراف، أن لا يستلزم ذلك انحرافا عن القبلة بناء على ما دل عندنا على اعتبار استقبال القبلة، ولا يوجد عندنا ما يدل على اغتفار الاستقبال. إذن لا بد أن يكون المشي بنحو لا يستلزم استدبار القبلة أو الانحراف عنها حتى ولو بنحو من الأنحاء، وإلا كان مخالفا للتكليف. يبقى الكلام أن لا يكون هناك مانع من حائل أو علو أو ما شابه، هذا يأتي عليه الكلام والحمد لله.